الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العظيم كلاهما في معرض القتال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي جار بين جالوت وبين داود، وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق. فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق قديم يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدس، يحتاج إلى مسدس، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته. ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى سدد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى سكك، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى: فيدمغه. يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش. ثانيا فيه معنى الذنب الخصم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها أنه مبطل، والباطل جاهز لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الكفة أن نرجع فنبين بعض الأبجديات التي يظن كثير من الناس أنه على علم بها، وإذا به بسبب سنة الدفع يعلم أنه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه أنه يعلم. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه أنه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها، لأنه ورثها ورثها. ولا نشترط ولا نقول إن الإيمان لا يكون إلا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل إيمان العامي جملة والتفصيل بحسب الأنفس وحسب الأشخاص. لا نشترط أن يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الأدلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، إنما يكفي الإيمان المجمل. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن الشطر الثاني من الشهادة، وهو قولنا محمد رسول الله، معناه ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، وأي عالم يأتي بعده إنما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. وقد أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم أحدا خالف فيه، أن الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون إلى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة، وهل يمكن لأحد أن يطعن عليها؟ نقول بملء الفم إنه لم يحظ نبي قط من أنبياء الله بعسر معسار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق بأصحاب أوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الأسوة به، فما من باب من أبواب العلم إلا وفيه أثر مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه إلى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أنه إذا دخل أحد الخلاء ألا يمس بشره بيمينه، وأن يستطيد بثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في إتيان الرجل شهوته، حتى في الأكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت أعينهم كالشجرة المسجلة يقولون: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته. وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فركع نقلوها أنه سعل سعلة فركع. ويخرج جابر بن ثمرة صيفا من بيته في ليلة صمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول: خرجت في ليلة صمراء إضحيان، كان القمر تاما، فجعلت أنظر إلى القمر سارة، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سارة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحكم، وله في ذلك أعاجيب في مسألة النقل، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائد وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا، ولا يصلون إلى صاحب نبي أصلا. والانقطاع في الأسانيد عندهم قد يصل إلى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع إلى 100 عام. إنما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر مئات بل ألوف العلماء الأذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائق بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأخلاق، يا ليتهم نظروا، لكنهم طوحوا بهذه الجهود ورأى ظهورهم وتصفوا يعترضون على السنة. كلما نقل إليه الكلام لا يستفيضونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا: أخبار الآحاد لا تقبل بالعقيدة، مع أنهم يقبلون أخبار الآحاد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة الذين يقلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وتبعوا ردا عليها، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرض أدلة المعتزلة كأن أحدا من أهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان أو غير مرض وأخذ علته وسافر إلى بلاد الغرب، فقال له الطبيب: أنت مريض بالمرض الفلاني، وأنت ستخضع لعلاج مكثف وتأخذ الأدوية الفلانية، ترى هل يقول له: أنت طبيب يعني أنت فرد ومن الممكن أن تخطئ في التخطيط، فلو سمحت ائتيني بكل من العلماء الأطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع به التواتر ويقول نفس الكلام، ان انا مريض بالعلة الفلانية حتى اسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ ان رجلا ذهب الى طبيب فقال له انا لا اقبل كلامك حتى تأتيني بأطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى أقتنع بكلامه وآخذ العلاج. ما علمنا أن هذا أن أحد قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له أنت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلا عن أن ينعقد به اليقين، ومع ذلك يسلمون له. فإذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وأنه لم يقل أحد بقولنا، ثم يجوزون الأشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويأبونها في كلام الناس وفي أخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ أي امرأة؟ نحن نقول إن العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الإيمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ إثم الإيمان عنها. فأي امرأة في الدنيا ممكن عقلا أن تزني؟ وليس هناك دليل عصمة إن هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال، أليس من الجائز أن يكون الولد الذي تعتقد في نفسك أنه ولده يكون ولد رجل آخر أتت به المرأة عقلا؟ إحنا الآن بنتكلم عقلا مثلما يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من الجائز يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد، لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدا عقلا، باحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم أن امرأته عفيفة ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة أن تزني، وعقلا يجوز لأي رجل أن يفك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بسند الولد ابن 7 شهور ابن 8 شهور يقول ان الاطباء ان يلزمه يدخل الحضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الاطفال، اول ما الولد ولد قبل ان تتحقق من شكله وقبل ان تعرف ان هذا ولدك تؤدي الحضان، خلاص ياخذ رقم. أليس من الجائز أن تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك أن تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الأمر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% أنه ولدك، مع أن جائز عقلا أن تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواز العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام أهل العلم، لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة جمعنا ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الشفاعة لا شفاعة لأحد إنما هي لله، هو الذي يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن فيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا طويت هذه الآيات ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المثل. ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العمل التواتر العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع وأن المؤمنين يدفعون وأن الشهداء يدفعون. ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها. هذه فتنة قديمة أطلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت. ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى بسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن مع أن هذا العقل يصفح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي أن تصانع قائد الناس ولا يسمح لهؤلاء أن يتكلموا إلا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون أهل التخصص؟ الختان اللي هو شغل الفقهاء شغل العلماء هم الذين يقولون هذا مستحب هذا واجب هذا مباح هذا مكروه هذا حرام. هذا حقهم وملكهم ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق لا يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا. لا يجوز له ذلك. كتاب في أحاديث ويدرسون في الأزهر من يوم السنة في كتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجب الغلو. ختان الرجل وختان المرأة. وصحيح البخاري اختتن إبراهيم بالصدور لما بلغ 80 عاما ونحن مطالبون بملة إبراهيم. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالصدور إذا هذا فيه مشروعية القتال للرجال والنساء معهم إذ الأدلة تعم الرجال والنساء. ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل أن يقال جاء ثبت الدليل ان النساء مستثنون من الختان. فلما نقلوا هذا الى غير اهل التخصص اغرى ذلك الجهله بخطوه العرس. امراه بلغت من العمر 70 سنة قالت بمقال لها وبعد ان كتبنا الجوله الاولى في اصدار قانون لتحريم ختان النساء الان اطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء انها تقول اطالب بمنع ختان الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المساله الجنسيه. امراه بلغت من العمر 70 سنة ما هذا الهوى الذي بلغناه؟ ده معنى بقطع على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام ولا تعاقب المراه ولا يقال لماذا تعديتم الحدود تطالب بمنع ختان الرجال. والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء يعني ما رد عليها مسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يجري الجهلة ان هم يصوبوا ضربة الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يأتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها واكثر شيء يقول لك هذا مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو اتيتهم بكل ايه ليس هناك منهج علم يتحاكمون اليه. منهج قبول الاخبار يقوم على الصدق والكذب. الصدق والكذب الصادق يقبل خبر والكاذب يرد خبر. المتوهم يتوقف في خبره حتى نتاكد ان هو محق. هو الضابط العام لقبول الاخبار فياتي على حديث بسند واحد. هذا الحديث مثلا نفترض ان سند مالك عن نافع عن ابن عمر يلاقي اسناد كالشمس. مالك بن انس الامام العرب ونافع مولى ابن عمر وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاه والسلام ينقلون خبرا ما وليكن مثلا اي خبر نفترضه صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم. يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر. طيب مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصه مثل القصه التي رواها الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه باسناد في الصحيحين من اصح الاسانيد. قال صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال أجب ربك. فسقط موسى عينيه فصعد ملك الموت إلى الله وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال اذهب لعبدي فقل له ضع يدك على نسل ثور فلك بكل شعرة مسهتها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك قال أي ربي ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال الموت. قال فالآن. فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام والدليل على كذبه امور. اسمع لتعلم هزم الهزمه الشرسه وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا اولا يستبعد هذا للنبي من اولي العزم ان يطرا عيني ملك الموت. ثانيا كيف يتمكن موسى عليه السلام من فتح عين ملك الموت ومعروف خلق الملائكه وعظم خلق الملائكه؟ ثالثا هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم ان الصالحين لا يكرهون الموت؟ رابعا أنه صعد إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراض، بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم هو يعترض بنفس الطريق، فكيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى؟ كلام الله المنزل يعترض على من هذه الطريقة أيضا. فهل لا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث وإنه لا إعتداء ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيت، فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا طرق بابا والنوافذ مغلقة، ودخل موسى ودخل هذا الرجل يقول أجب ربك. أجب ربك يعني يسلم روحه، أجي معنى الكلام يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتجع روحه. فدفع الصائم مشروع، أي رجل يدخل عليه ليقتله فقاومه حتى لو أتى ذلك إلى قتله. فعندما يقول له أجب ربك، ففعل موسى عليه السلام ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فقع عين الناظر في بيت الغيب بغير ذلك، فقع عين، وهذا حد شرع له. صعد إلى الله عز وجل قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رد عينيه ونزل، فقال له أجب ربك لماذا لم يفقع عينيه في هذه المرة؟ ففقع عينه في المرة الموت. طب المرة الثانية لم يفقع عينه لماذا؟ لأن ملك الموت عليه السلام كان يحكي الأنبياء عيانا كما رواه الإمام أحمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصة أيضا. فلما أراد الله أن يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك سقط عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى لم يقطع عينه، وعلم أن الأولى كانت استبارة وامتحانا، لذلك لم يقطع عينه. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري صحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال نسجيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعبدنا من هذا الشيء، لما يبكي؟ وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين أن يلقى الله وما بين أن يعيش يختار أن يلقى الله. ولذلك في آخر الحديث لما قال على ربي ثم ماذا قال الموت، قال فالآن حينئذ خير إنه يعيش بعدد سنوات شعر العز أو إن يلقى الله. فلما خير وعلم أن ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال أجب ربك يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة، هل نزلت علامة أو علم موسى أن في علامة؟ فعلم أن هذا مبتلي فعاقبه بسقع عينه، ولذلك لم يبقى عينه في المرة الثانية. ثم يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت، وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن ترك لقاء الله كره الله لقاء. فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. ومعروف ان لفظ كل من الفاظ العموم، بل من اقوى الفاظ العموم. فها هي عائشه رضي الله عنها تتحدث عن الكل، كلنا يكره الموت. فلم يقل لها: لا يا عائشه، ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيد عليها في هذا وترك البيان، دل على انه يخف وان كل الناس يكرهون الموت. ولكن ليس الامر كما تذهبين اليه، اي من الفهم. ان العبد الصالح اذا كان في اجبار من الدنيا واقبال من الاخره راى ما اعد الله له من الكرامه، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاء. وإن العبد الفاجر إذا كان في إجبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله، فكره الله لقاء. فأي معنى ننكر يا عباد الله في هذا الحديث، حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرع على الدعوة للبخاري في 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه الاضواء القرانيه لافتتاح ناس البخاري للاسرائيليات، ويطبع في المصادع ويذاع على الانصفه كان هذه البلد ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب اكثر من طبعه، بل ان كتاب اضواء على السنه المحمديه لرجل ازهري فاسد فصله علماء الازهر انذاك من الجماعه الازهريه، أن اتفاد أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الآن. فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عبادك، قال أبو هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. عملا بهذا البشارة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة حافظ الصحابة، ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويدرس العلماء الرسميون الرد، تكون جناية كبيرة. من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ فش كثير يتسلل إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس، وأنا أتكلم عن هذه المسألة معه، قال: يا أخي لا يضر الصحابة في الخلاف. بمثل هذا الظن تفسخ كثيرون. كنت أتخيل كل شيء إلا شيئا واحدا ما تخيلته قط، أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباع. كان ممكن يصدق أي حاجة إلا هذه، يخرج رجل من بين أظهرنا يقول: أنا رسول الله والرسالة لم تختم، ويجد له أتباع. إذا فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل إخبار، وحماية عقائد الناس أمر واسع، ولا بد أن يقف العلماء للزوج عن دينهم. لا يزول الصحابة مجال يقول لك: يا أخي البخاري في السماء، إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري؟ جيبوا لهذا، هو ده تعبيره، جيبوا لهذا. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي اريدها، وكثير من الناس لا يستطيع ان يرد عليها، وقع في روعه ان البخاري يروي المكذوبات، فكلما نقل اليه كلام قال: وما يدريني لعله مكذوب، حتى ياتي ذلك على كل وحي السنه. ولا يكون بين أيدي الناس شيء من البيان الذي إن سن الله عز وجل على المسلمين بوجوده، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا جاز أن يلعب بهذا البيان فإن الإجمال لا يكفي أحدا. إنكار السنة من حيث التفصيل وإثباتها من حيث الجملة بدعة قديمة بدأت تصل برأسها. أكرر ولا أزال أكرر، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعاد ويتفرغون لإتقان العلم وأصوله للزوج عن هذا الدين. هذا واجب على العوام. أنت أيها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الأصول ولا تستطيع أن ترد عن دينك، اطلب طالب علم. كان طلاب العلم قديما تدخلهم الدولة ولهم أخيار، لذلك كان بدل الواحد 1000 في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدع أن يصل برؤوسهم على السنة ولا يتكلموا. الآن كثير ممن يثار له بالبنات يصعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الأحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل محب لله ورسوله إن شاء الله ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله الجنان سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه أو لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول إن رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس أو يعاقب بالمنع من التحبيب. فيرحم الله ذلك الجناة. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرد إن لم تستطع أنت فمع آخر. 4 يدخلون طالب علم ويقولون له فرد نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خصم عظيم كل يوم يصل برأسه في الجرائد والمجلات، ونحن نخاف على العوام لأن هذا دين. لكان هم عاملين حرس حدود ومسجلين على دخول الهيروين والكوكايين، فإن الاعتداء على البخاري أعظم من أخذ الأرض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس، وكان أياميها في مفاوضات على الأرض. يا جماعة إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض. لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف 1000 من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تصرف. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس، وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزكوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان. بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان، ونحن نعلم أن الضحايا سيكثرون في هذه الطبقة. الضحايا والقتلى يكثرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في مثل هذا الجحود والنكران لتضييع الأمان. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، الاصول التي ما اختلف عليها احد خط من اهل العلم ولا من العوام، بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة، أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قلنا له، كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي كذا ما له قيمة، كانت الصحافة والجرائد ويشير هذا الرأي، وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يردوا عليه، نريد أن أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أن قول تافه ما له قيمة ولا ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل الذي يقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم 9 ذي الحجة، وأن الله عز وجل قال الحج لكم معلومات، أشهر الحج شوال وذو الفعل وعشر ذو الحجة، يعني 70 يوم أو أقل يومين مثلا على حسب الرؤية. طيب بين الامتحان 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وطواف الإفاضة وطواف الوداع والكلام ده، وفي النفرة من عرفات وإنك كده بتقتل بعضها، يبقى إن إحنا نفرق بقى، نقول بأن الشهر الأول يحج البلاد الفلانية والشهر ذو الفعل يحج البلاد الفلانية والشهر ذو الحجة يحج البلاد الفلانية، ولهذا يبقى نتغلب عن الشرك الزحام. يبقى اللي هيحجوا من واحد شوال لعشرة شوال، يبقى يوم عرفة بالنسبة لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نعم. كل هذا لنتغلب على الشرك الحاجة، زي ما حصل في تونس سنة 64 إن صدر قرار لكن لم يعلن به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة على كان يوم الجمعة، لا علق لأن يوم الأحد هو العطلة الرسمية، فإحنا بدل ما صلاة الجمعة الناس يروح يصلي الجمعة ويعطلوا الإنسان ساعة، يبقى نعمل نقل صلاة الجمعة في يوم الأحد. شوف فبدل ما أقول بقى إن في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نحر، وإن القرآن لم يقل لنا إن يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة وإن يوم العيد يوم 10، لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها أحاديث مكذوبة كثيرة، فهذا لعل من المكذوب، فإحنا نعرض بدل ما نبتدي بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر إلى مصلحتنا. فيه واحد سبب اضطراء ان بدل الزحام اللي بيكون حوالين الكعبه ان نعمل سير الاضطراب والناس يركبوا عليه، السبع اطوار في خلال دقيقه واحده يكون الجماعه اللي راكبين السير طافوا طواف الاطابه وطافوا طواف الوداع او طواف الخدوم او طواف العمره وفي ذلك، ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص. الآن هذا الكلام احنا بنستفيد بيه، قد يصدر فيه قانون فيما بعد زي ما هو الآن في دعوة بتجويد الحرمين. تجويد الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية بشيرة الحكم فيه، إنما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا، وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الايام ربما كان حقيقه مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنه خرجت عن الدوله البتروليه الجديده، وصار هذا الان مشروع يريدون تحقيقه، وان لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. ايه الدوله البتروليه الجديده؟ قالت هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى أن البترول تأرضت نتيجة الحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد، دي بتاعة العالم وأنا أبوكم، فأنا اللي هوزع عليكم بقى سلطة، أنت عايز برميل نتيجة عايز برميلين نتيجة برميلين خلاص. لكن ليس معنى أن البترول في أرضك لا بتاع. الكلام ده من 20 سنة مكتوب بعد حرب الخليج، بدأ يطرح نفسه بقوة ان لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم، لانها ليست تلك لمن هي في ارض. هذا كان رأيا ربما قرأه القارئون في ذلك الزمان فتمسكوا ومضوا في تهاون استهزاء. فأي رأي خطير ربما مع غلبة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن نقول يوم عرفة لم يرد القرآن في يوم 9، طب وأين السنة العملية التي أجمع أهل العلم عليها؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبدأ الحج في يوم 8 وختموا في يوم 13، فلا يحل لأحد أن يقول إن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9، بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال أحد أيها الإخوة أن يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب رجل قال هذا الرأي الخطير يطرح يبقى قضية لملاقته ويأتي يقال العلماء يردوا عليه، فيشغلون العلماء بأمور مخطور بها ومستقرة. متى يصل الإنسان إلى الغاية؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف إليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الأصول يكون ينظر إليها. الذي ما كان يخطر ببال أحد في يوم الأيام أن يناقش فيه فجأنا تناقش فيه، وفي هذا حيدة ولفت لأهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يعلموها الجماهير. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله، أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود كنا ظلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا. إننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس وكانوا أفهم الناس للمعاني والألفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، العرب فهموا الآية على مقتضى أساليب العرب، إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنكرة كلمة ظلم، نكرة يعني غير محلل الألف والباء، وبعدين هذه النكرة نكرة منفية، الذين آمنوا ولم، أهي لم نافيها، فهذه النكرة منفية تفيد العموم، يعني أي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابة، لذلك جاءوا قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل. قال ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الآية. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل ولا ما يحبه الله ولا ما يبغضه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل المرض راحة لنا في كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنينا ولا تجعل مصيبتنا في دينينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها ودفها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.